ورتبها متفاوتة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، فكذلك الكفر الذي هو في مقابلة الإيمان ذو شعب متعددة ورتب متفاوتة، أشنعها الكفر المخرج من الملة، مثل الكفر بالله وتكذيب ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك كفر دون كفر، ومنه تسمية بعض المعاصي كفرة. ممكن أحد يقول الأربع حاجات اللي فاتوا عشان نلخص نبذ خمسة. أول شيء إن الحكم بالتكفير حكم إيه؟ شرعي لا مدخل العقل فيه. نمرة اتنين، ها؟ إيه؟ إن الكفر كما أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، فكذلك الكفر يكون بالإيه؟ بالاعتقاد، بالقول، بالعمل، بالشك، بالترك. خلاص؟ موجبات الكفر. نمرة ثلاثة، الفرق بين إطلاق الحكم وتوقيعه على المعين. الفرق بين إطلاق الحكم وتوقيعه على المعين مرة. نمرة أربعة، إن عدم تكفير من خالف عقائد أهل السنة، بل ينزل بحسب حاله، إن كان كفرا أو إيه، أو فسقا أو إيه، أو بدعة. طيب نمرة خمسة، أن هناك كفر دون كفر، كما أن الإيمان شعب متعددة ورتبها متفاوتة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، فكذلك الكفر الذي هو في مقابلة الإيمان ذو شعب متعددة ورتب متفاوتة، أشنعها الكفر المخرج من الملة، مثل الكفر بالله وتكذيب ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك كفر دون كفر، ومنه تسمية بعض المعاصي كفرا. ولهذا نبه علماء التفسير والوجوه والنظائر في كتاب الله تعالى، وشراح الحديث والمؤلفون في لغته وفي الأسماء المشتركة والمتواطئة، أن لفظ الكفر جاء في نصوص الوحيين على وجوه عدة. الكفر الناقل عن الملة، وكفر دون كفر، وكفر النعمة، والتبرؤ، والجحود، والتغطية على أصل معناه اللغوي. وبناء على هذا، فإنه لا يلزم من قيام شعبة من شعب الكفر بالعبد أن يصير كافرا الكفر المطلق الناقل عن الملة حتى يقوم به أصل الكفر. واضح يا أخوانا؟ طيب فين احنا فين؟ حتى يقوم به أصل الكفر بناقد من نواقد الإسلام الاعتقادية أو القولية أو العملية عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا غير. كما أنه ليس كل من قام به شعبة من شعب الإيمان يكون مؤمنا حتى يقوم به أصل الإيمان. واضح يا أخوانا؟ طيب، فالواجب وضع النصوص في مواضعها وتفسيرها حسب المراد منها من العلماء العاملين الراسخين، وإن الغلط هنا إنما يحصل من جهة العمل وتفسير النصوص. وعلى الناصح لنفسه أن يحس بخطورة الأمر ودقته، وأن يقف عند حده ويكل العلم إلى عالمه. ستة، إصدار الحكم بالتكفير لا يكون لكل أحد من آحاد الناس أو جماعاتهم، وإنما مرد الإصدار إلى العلماء الراسخين في العلم الشرعي المشهود لهم به وبالخيرية والفضل، والذين أخذ الله عليهم العهد والميثاق أن يبلغوا الناس ما علموه، وأن يبينوا لهم ما أشكل عليهم من أمر دينهم، امتثالا لقول الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، وقال سبحانه: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك لعنهم الله ولعنهم اللاعنون، وقوله سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فما أمر الله بالسؤال حتى أخذ سبحانه العهد والميثاق على العلماء بالبيان. 7 التحذير الشديد والنهي الأكيد عن سوء الظن بالمسلم فضلا عن النيل منه، فكيف بتكفيره والحكم بردته والتصرع في ذلك بلا حجة ولا برهان من كتاب ولا سنة؟ ولهذا جاءت نصوص الوحيين الشريفين محذرة من تكفير في حذف، طبعا من تكفير المسلم، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. وفي عموم قول الله: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، رجوع إليها مرة أخرى إن شاء الله. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقد تواترت الأحاديث النبوية في النهي عن تكفير المسلم بغير حق، منها حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك، متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، متفق على صحته، ومعنى حار عليه رجع إليه. وفي حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله، رواه البخاري في صحيحه. فهذه النصوص وغيرها فيها الوعيد الشديد لمن كفر أحد من المسلمين وليس هو كذلك، وهذا والله أعلم لما في إطلاق الكفر بغير حق على المؤمن من الطعن في نفس الإيمان، كما أن فيها التحذير من إطلاق التكفير إلا ببينة شرعية، إذ هو حكم شرعي لا يصار إليه إلا بدليل لا بالهوى والرأي العاطل من الدليل. وهذه الحماية الكريمة والحصانة العظيمة للمسلمين في أعراضهم وأديانهم من أصول الاعتقاد في ملة الإسلام، بناء على جميع ما تقدم، فليحذر المسلم أن يخوض مع الخائضين في هذا الأمر الخطير في المجالس الخاصة والمجتمعات العامة في حذف بعد ذلك، كأنه يقول: من غير قدرة شرعية ولا قواعد علمية، أو من غير توفر قدرة شرعية ولا قواعد علمية ولا أدلة قطعية فهذا تصرف يأباه الله ورسوله والمؤمنون وفاعله مأزور غير مأجور. فالله تعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول سبحانه: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وبذلك يكون المسلم في مأمن من الإثم والتبعة في الدارين، وتسلم المجتمعات الإسلامية من مظاهر الانحراف التي سببها الجهل والميل إلى الهوى، والله المستعان. وفي هذا البيان نقد لمذهب الخوارج في غلوهم وإفراطهم. ده أخوانا كان في منشورا في مجلة الدعوة العدد 1664 بتاريخ 2 رجب 1419 هجرية 22 أكتوبر 1998، في حقيقة الإيمان ونواقضه، الجزء الثاني، ده في مجلة الدعوة في العدد 1665 الذي يليه 9 رجب 1419، الثاني كان 2 رجب، دي 9 رجب 1419، 29 أكتوبر 1998. طبعا في أعداد أخرى ظهرت تكملة لهذه السلسلة، أنا معايا العدد الثاني هو حقيقة الإيمان ونواقضه. حقيقة الإيمان ونواقضه، لابد أن تطالبوني بقراءة هذا الإيه هذا الجزء الثاني. لكن انا شايف الساعه دلوقتي الساعه 8 او 10، يعني احنا بقى لنا ساعه وربع مش كده؟ نرام خلاص. الجزء الثاني حقيقة الإيمان، وأنا واقده بقلم فضيلة الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد، في أنواع الكافرين وكفرهم. لا يجوز لمسلم التحاشي عن تكفير من كفرهم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لما فيه من تكذيب لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. والكفار على صنفين، الصنف الأول الكفار كفرا أصليا، وهم كل من لم يدخل في دين الله الإسلام الذي بعث الله به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، من اليهود والنصارى والدهريين والوثنيين وغيرهم من أهل الكفر الذين قال الله تعالى فيهم: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. والذين قال الله فيهم: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. والذين قال الله فيهم: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب المشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. والذين قال الله فيهم: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وهؤلاء الكفار كفرا أصليا لا يفرق في الحكم عليهم بالكفر سواء كانوا أفرادا أو جماعات. يعني مش زي بقى المسلم الذي ارتكب مكفرا، لا، ما تقولش النصارى كفار على العموم لكن ده كافر بعينه، دي بقى محتاجة شروط موانع، ده كده يبقى يخرج الإنسان من الملة على طول بالإجماع. وهؤلاء الكفار كفرا أصليا لا يفرق في الحكم عليهم بالكفر سواء كانوا أفرادا أو جماعات أحياء أو أمواتا كما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. وهؤلاء يجب على المسلمين قتالهم متى استطاعوا حتى يدخلوا في الإسلام أو يدفعوا الجزية. لأن بعض الناس يقول لك إيه، طب ما احنا دلوقتي الراجل القسيس ده هنحكم عليه بأنه كافر وهو مات، مش يمكن تاب؟ تاب، إن الله وإن إليه راجعون. الحكم يا أخوانا بيجري على الظاهر، أما إيه معنى قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم؟ معناها ايه دي؟ عشان في الحكاية بتاعت الأميرة ديانة ضل كثير من الناس والعياذ بالله في هذا الأمر. طيب، والصنف الثاني المسلم الذي يرتد بعد إسلامه، يبقى فيه الكافر الأصلي والكافر الايه؟ المرتد. والصنف الثاني المسلم الذي يرتد بعد إسلامه بارتكاب ناقض من نواقض الإسلام، نعوذ بالله من ذلك. ومن أمثلته في القرآن العظيم كفر التكذيب كما قال تعالى: والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. ومثل كفر المستهزئين بالله ورسوله ودينه، بالله ورسوله ودينه، الذين قال الله فيهم: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. ومثل كفر من سب الله ورسوله ودينه. الآن في الأردن طبعا الأشرطة موجودة ولعلكم سمعتموها، لعلكم سمعتموها يسأل عن سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو ساب الدين فيقول: لا يكفر إلا إن استحل، لا يكفر إلا إن استحل. ومثل كفر من سب الله ورسوله ودينه، فإن السب ينافي التعظيم الواجب لله ولرسوله ولدينه وشرعه. قال الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومثل كفر الإباء والاستكبار والامتناع عن طاعة الله تعالى، كما قال سبحانه عن إبليس: أبى واستكبر وكان من الكافرين. كفر الإباء والإيه والاستكبار، خلي بالك، التكذيب والاستهزاء والحاجات دي كلها. الدكتور بكر فاكرها في كفر مين؟ المرتدين، مش كده؟ خلي فاكر النقطة دي. ومثل كفر ما كفر الإباء والاستكبار والامتناع عن طاعة الله تعالى، كما قال سبحانه عن إبليس: أبى واستكبر وكان من الكافرين. وهذا النوع هو الغالب على كفر أعداء الرسول عليه الصلاة والسلام. ومثل كفر الإعراض عن دين الله تعالى، كما قال سبحانه: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. ومثل الكفر بالقول، أو مثل الكفر بالقول، كما قال الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وكما قال سبحانه: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم إذ قالوا ليخرجن الأعز منها الأذل. ومنه قول المنافقين في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء يعنون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أو يعنون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا وأكذب ألسنة وأجبن عند اللقاء. ومنه صرف الدعاء لغير الله والاستغاثة بالأموات. ومثل الكفر بالعمل، كما قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا من أول المسلمين. فالسجود لغير الله والذبح لغير الله شرك وكفر بالله. ومن الكفر العملي السحر، كما قال الله تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وذلك لما فيه من استخدام الشياطين والتعلق بهم ودعوى علم الغيب ودعوى مشاركة الله في ذلك. قال الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق، الكهان. ولأن السحر شرك وكفر أدخله العلماء المصنفون في التوحيد وأبوابه في أنواع الشرك للتحذير منه وبيان أنه من نواقض التوحيد. ومثل الكفر بالاعتقاد والشك، كما قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا. ومثل الكفر بالاعتقاد والشك، كما قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقال سبحانه: إنما يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر، الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. وقال عز من قائل: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ فكل هؤلاء قد كفرهم الله ورسوله بعد إيمانهم بأقوال وأفعال صدرت منهم، ولو لم يعتقدوها بقلوبهم لا كما يقول المرجئة المنحرفون، نعوذ بالله من ذلك. مع العلم أن الحكم بكفر معين المتلبس بشيء من هذه النواقض المذكورة موقوف على توافر الشروط وانتفاء الموانع في حقه، كما هو مقرر معلوم وتقدم. وفي هذا نقد لمذهب المرجئة في تقصيرهم وتفريطهم. انتهت هذه الحلقة، وسنواليكم بالحلقات الأخرى. يعني الشيخ بيؤصل أمورا ثم بعد ذلك تكلم في المسألتين اللتين أشار إليهما في صدر الجزء الأول. يبقى إذن التقت كلمة الشيخ مع اللجنة الدائمة، كيف لا وهو عضو هيئة كبار العلماء في بلاد الحجاز، في أن ما ذكر في هذا الكتاب هو مذهب المرجئة الجهمية. ننتقل الآن إلى توبة علي حسن بن عبد الحميد. الأخ سعيد محمد إبراهيم، ها سيد أحمد إبراهيم زوجة أبو الخالد، سيد أحمد إبراهيم ابنه تعبان بالخارج. هذه توبة علي حسن بن عبد الحميد، وهي وزعت على إخواننا المشايخ في مؤتمر تكساس الذي حضره ابن القوصي واستلم نسخة من هذه التوبة، فليراجعه طلابه إن كان قد قرأ عليهم هذا الأمر فحسن ما فعل، وإن كان لم يقرأه فليسألوه لماذا لم تقرأه. يقول: الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على نبيه وعبده وعلى آله وصحبه ووفده، أما بعد، فلقد اطلعت على الفتوى العلمية الصادرة عن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في هيئة كبار العلماء برقم 942 رحمك الله، والمتعلقة بكتاب إحكام التقرير في أحكام التكفير، فرأيتها كما هو العهد والأمل موافقة للحق موافقة للصواب، فجزى الله علماءنا ومشايخنا خير الجزاء على ما يقدمون للأمة من نصح وتوجيه، وعلى ما يبينونه لأبنائهم من إرشاد وتنبيه. والموقف الحق فيما خالف الصواب والحق من هذا الكتاب هو عين ما جاء في نص الفتوى المشار إليها أن التوبة تغفر الحوبة. وأقول مذكرا نفسي وإخواني: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، كما قال الرسول عليه السلام، رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام، ورحم الله الإمام مالكا القائل: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا النبي صلى الله عليه وسلم. كلام لحد كده كلام جميل جدا، كلام جميل وكلام معقول. ماشي. وإيضاحا مني لإخواني المسلمين طلبة العلم وغيرهم، أنبه على أمور ثلاثة. الأول: ما ورد في سؤال الأخ المستفتي ضمن سؤاله للجنة الدائمة من أنه أصبح ينادي بمضمون الكتاب الجماعة المنتسبون للسلفية في الأردن، حتى على دين تعجب طبعا، هو كلام غير صحيح ولا موافق للواقع، فالكتاب إنما يعبر عن رأي مؤلفه فيما بحثه وظهر له. قرأه وقام على طبعه علي بن حسن بن عبد الحميد الحلب الأثري. ازاي يعبر عن رأي مؤلفه؟ يعبر عن رأي مؤلفه وعن رأي ايه؟ من كتبه. خلي بالك بس عشان في نقطة هنا مهمة، فالكتاب انما يعبر عن رأي مؤلفه فيما بحثه وظهر له، ليس هو تعبيرا عاما عن وجهة مشايخنا واخواننا السلفيين من اهل العلم وطلابه في الاردن فضلا عن غيره. ومما يزيد الامر توكيدا وايضاحا ان الكتاب نفسه لم ينشر في الاردن، بل لم يوزع فيه، بل لم يصل منه سوى نسخ قليلة وقليلة جدا. ده يؤكد الامر ويزيده ايضاحا يا اخوانا. كتاب طار في الافاق ولا يعبر عن وجهة نظر السلفيين في الاردن. هل سمعتم حرفا واحدا من هؤلاء السلفيين في الاردن وقد عهدناهم يهاجمون من خالفهم في المسائل الفقهية الخلافية ويشهرون سيف اهل السنة والجماعة ويرفعون المسائل الفقهية الخلافية على أسنة الرماح ويبدعون من خالفهم. وستقرأ مقدمة هذا الكتاب ومقدمات غيره من الكتب. هل يعقل أن هذا الكتاب، تعرف الكتاب اتنشر امتى؟ الطبعة الأولى سنة 1994 ميلادية. احنا سنة كام؟ 1998. طب الكتاب ده ما وصلش هنا؟ أشهد الله أن الكتاب وصل في حينه، وقرأته في منزل أخي سمير عبد السلام وكان معي ممدوح جابر، وأشهدنا الله عز وجل في حينه أن براء من هذه العقيدة، إذ أنها عقيدة المرجئة والجهمية. والإخوة موجودين، ورب سبحانه وتعالى أنا أشهدته على هذا، والموعد يوم القيامة. يبقى ده يديك فكرة ان الكتب التي تنشر هناك لا تنسب الى الشيخ الالباني. خلي بالك دي نقطة مهمة، لكن القوم كأنهم ورثوا او يجهزون انفسهم لوراثة الشيخ الالباني حفظه الله وامد في عمره وشفاه وعافاه. خلي بالك كأنهم يجهزون انفسهم لوراثته، وجعلوا انفسهم حامين حمى السلفية في الارض. حتى ان الشيخ محمد حسان وشيخ اخر الشيخ مبدي وردة حفظهما الله تعالى مما قاله في هذا المؤتمر، مؤتمر تكساس، يعني لا ينبغي ابدا لانسان ان يجعل نفسه وصيا على السلفية وان يقف على الباب بالختم. من ختم له كان سلفيا، ومن لم يختم له كان بدعيا ناريا. هذا يشبه مسالك جماعة التكفير والهجرة او جماعة التوقف وغيرها من الجماعات. هناك فكرة مسيطرة على ذهنه يريد ان يختبر الناس فيها حتى بعبارات غامضة. ما تقول؟ ما معنى لا اله الا الله؟ يقول له ان ربنا هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي والمميت. بس خلاص كفرت بالله العظيم. والله رأيت هذا بعيني، لأنك لا تعرف الطاغوت فكيف تكفر به. أمال إيه يا عم الشيخ، بس كفرتني ليه؟ أمال إيه معنى لا إله إلا الله؟ معناها لا معبود بحق سواه. طب يا عم الشيخ ما أنا متفق على الكلام ده، مفيش مشكلة فيه. فشوف هو بيحاكم الناس بشيء في ذهنه. ربيع بن هادي يسأل عن واحد فيقول ما موقفه من سيد قطب؟ والله ما موقفه من سيد قطب؟ ان كان يطعن في سيد قطب وما الى ذلك خلاص يبقى راجل لا سلفي. ان ما كانش طعن ولا مدح، لا طعن ولا مدح، يبقى راجل ده مجهول الحال عند ربيع بن هادي. فأريد أقول لك ومما يزيد الأمر توكيدا وإيضاحا أن الكتاب لم ينشر في الأردن، لم يطبع في الأردن. يعني شوف واحد بيستخف بعقول الناس. لو أنه اكتفى بالقدر الذي ذكره أولا لكان هذا حسنا، لكن يقول الكتاب لا يعبر إلا عن وجهة نظر قائله إن لله وإنا إليه راجعون. قرأه وقام على طبعه علي بن حسن بن عبد الحميد الحلبي الأثري. طب احنا شفنا أول شيء يا أخوانا، ده أصل الكتاب وعمدته، إن الله راجعون. باب التعريف المنضبط في القاعدة المحددة، والقاعدة المحددة في التكفير. لا يكفر المسلم إلا إذا كذب النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به وأخبر، سواء أكان التكذيب جحودا كجحود إبليس وفرعون أو تكذيبا بمعنى التكذيب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل، وإنما الكفر يكون بتكذيب الرسول فيما أخبر به، خدت بالك، او الامتناع عن متابعته مع العلم بصدقه مثل كفر فرعون واليهود. تصور بقى العبارة دي، واحد بينقل ومش عارف يقول ايه، متابع يقول ايه، وانما الكفر يكون بتكذيب الرسول فيما اخبر به او الامتناع عن متابعته مع العلم بصدقه. عايز ينحل ابن تيمية هذه النحلة، مع ان ابن تيمية مشهور عنه انه يكفر تارك الصلاة، سواء بقى قال والذي يفعلها احيانا ويتركه، لكن بالجملة يكفر تارك الصلاة. ونقل خلاف الأئمة في التكفير بترك المباني، وقد قرأت عليكم كل ذلك. انت اخبرك يمكن واحد من الجن كتب نفسه على اسمه على علي حسن حميد وخلاص. فهو بيقول لك ان الكلام ده كلام متين وهو موافق للصواب، ونعقد قلوبنا عليه. انا علي ان انا ادي رسالة حكم تارك الصلاة لعلي حسن عبد الحميد، وادي التحذير من فتنة التكفير لعلي حسن عبد الحميد، عشان تشوف ان الكفر عندهم. وبيقول لك ان ده مذهب خاص بايه؟ خاص بالجدع ده، ملناش دعوه بيه، مش مذهب السلفيين في الاردن ولا حاجه. وعلي حسن عبد الحميد بيحاول يعني ان يكون الوريث الشرعي للشيخ الالباني، امد الله في عمره وشفاه وعافاه. يا لطيف يا رب، يا لطيف يا رب. العربية بتاعتي طارت. شوف العربية والله. طيب ما هي حصلت هنا ايه؟ شوف بس الله يسترك. قلت يا رب. هقول لك دي كرامات اسامة الخوص. ها؟ كلمة صلاحة ربنا يكرمك، جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. يقول بقى ايه؟ وكلام الامام ابن القيم رحمه الله في اقسام الكفر الخمسة في كتابه مدارج السالكين، الذي ايه بقى؟ والذي تبنيته ونقلته بحمد الله تعالى في كتابي صيحة نذير بخطر التكفير. ها؟ الحمد لله. نسأل الله عز وجل إن كان هذا التصادم حصل بين مسلمين أن يخلف عليهم بخير، وأن يجعله تكفيرا لذنوبهم ورافعا لدرجاتهم، وأن يرزقهم بما يصلح به مراكبهم. خدت بالك بقى هو هنا إيه؟ يعني قدم التوبة بكلام جميل وبعدين بينسحبه. عايز أقول لك إن الكلام ده اللي هم قالوا ان التكفير كون ان الكفر يكون كفر جحود وتكذيب بس، ده غلط. صح، الكلام ده موافق للصواب، وانا اقول بهذا. الكتاب اللي انا ألفته قبل كده اهي، في كتابي صيحة نذير بخطر التكفير قبل نحو عام ونصف عام، وقد اطلع عليه عدد من العلماء الثقات كشيخنا ابي عبد الرحمن الالباني، والشيخ ربيع بن هادي، والشيخ احمد بن يحيى النجمي، والشيخ زيد بن هادي المدخلي، وغيرهم جزاهم الله خيرا. ولقد نقلت في كتاب هذا من ضمن مباحثه وفصوله قول سماحة العلامة الوالد الشيخ ابي عبد الله عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله ونفع به، الذي تعقب فيه كلام ابي جعفر الطحاوي في عقيدته لما حصر كفرا لما حصر الكفر بالجحود، فكان رد سماحة الشيخ جامعا مانعا. انت اخد بالك بالكلام ده؟ عايز الحته دي ثاني؟ خلي بالك بس معايا. ولقد نقلت في كتاب هذا من ضمن مباحثه وفصوله قول سماحة العلامة الوالد الشيخ ابي عبد الله عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله ونفع به، الذي تعقب فيه كلام أبي جعفر الطحاوي في عقيدته لما حصر الكفر بالجحود، فكان رد سماحة الشيخ جامعا مانعا. واخد بالك بقى من دي؟ لازم نقف هنا بقى. صفحة 48، يقول: ولذلك قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله في مشكل الآثار في باب عقده في هذه المسألة، وحكى شيئا من أدلة الفريقين في ترك الصلاة، ثم اختار أنه لا يكفر، قال: والدليل على ذلك أننا نأمره أن يصلي، ولا نأمر كافرا أن يصلي، ولو كان بما كان منه كافرا لأمرناه بالإسلام، فإذا أسلم أمرناه بالصلاة، وفي تركنا لذلك وأمرنا إياه بالصلاة ما قد دل على أنه من أهل الصلاة. الكلام ده كله احنا ردينا عليه في الشرائط اللي فاتت العشرين. أنا بقى عايز الكلمة، خلي بالك بقى، ولما كان الرجل يكون مسلما إذا أقر بالإسلام قبل أن يأتي بما يوجبه الإسلام من الصلوات الخمس ومن صيام رمضان كان كذلك، ويكون كافرا بجحوده لذلك، ولا يكون كافرا بتركه إياه بغير جحود منه له، ولا يكون كافرا من حيث كان مسلما إلا من حيث كان مسلما، ولا يكون كافرا إلا من حيث إيه كان مسلما. وإسلامه كان بإقراره بالإسلام، فكذلك ردته لا تكون إلا بجحوده الإسلام. قلت وهذا فقه جيد وكلام متين لا مرد له. استنى بس دقيقة واحدة لحسن ده أنا بيني، استنى بس كلام مين؟ كلام الشيخ الألباني. نطلع كلام علي حسن حبيب من هنا برضه في رسالة التحذير من فتنة التكفير. علي حسن حميد اهو، الكلام اللي انا قرأته بتاع مشكل الآثار كان للشيخ الألباني حفظه الله. الكلام هنا لعلي حسن حميد اهو صفحة 10. وقال أبو جعفر الطحاوي في مشكل الآثار: لا يكون الرجل كافرا إلا من حيث كان مسلما، وإسلامه كان بإقراره الإسلام، فكذلك ردته لا تكون إلا بجحود الإسلام. ها؟ شوف هنا بيقول إيه؟ عشان تعرف ان ده مرض متأصل. ولقد نقلت في كتاب هذا من ضمن مباحثه وفصوله صفحة 49 قول سماحة العلامة الوالد الشيخ ابي عبد الله عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله ونفع به، الذي تعقب فيه كلام ابي جعفر الطحاوي في عقيدته لما حصر الكفر بالجحود، فكان رد سماحة الشيخ جامعا مانعا. ايه رأيك في الكلام ده؟ زاد هو بيقول ان الشيخ عبد العزيز بن باز، انا لي كتاب نقلت فيه كلام الشيخ عبد العزيز بن باز لما علق على كتاب العقيدة الطحاوية، وعلق على الامام الطحاوي لما حصر الكفر في كفر الايه الجحود، وان الكلام ده باطل. ابن باز قال الكلام ده باطل، فهو بيقول ان الكلام ده ايه علي حسن حميد بيذكر كلام الشيخ ابن باز جدا، تخبرك بعدين بيحتاج بيه، بيحتاج بكلام الطحاوي، لان الطحاوي حصر الكفر في كفر الايه. اهو ارى لك عبارة الطحاوي تاني التي احتج بها علي حسن عبد الحميد في رسالة التحذير من فتنة التكفير، وانا بينت الكلام ده في موضعه في الشرائط الماضية الاشرطة الماضية. يقول علي حسن عبد الحميد: وقال ابو جعفر الطحاوي في مشكل الاثار: لا يكون الرجل كافرا الا من حيث كان مسلما، واسلامه كان باقراره الاسلام، فكذلك ردته لا تكون الا ايه بجحود الاسلام. مش ده كلام اللي هو اهو؟ طيب ونقلت لك كلام الشيخ الالباني. نعم اي رسالة حكم تارك الصلاة صفحة 48 المقدرة بتاعت علي حسن عبد الحميد بتنديه صفحة 22 ادي 21 22 وهنا بيبدأ رسالة الشيخ الألباني. متن الحديث اللي هو حديث أبي سعيد الخدري صفحة 48 قال: وقال أبو جعفر الطحاوي، ولذلك قال الإمام أبو جعفر الطحاوي إلى أن قال: ولا يكون كافرا إلا من حيث كان مسلما، وإسلامه كان بإقراره بالإسلام، فكذلك ردته لا تكون إلا بجحوده الإسلام. قلت: وهذا فقه جيد وكلام متين لا مرد له. نعم، الشيخ الألباني هو الذي يقول هذا. طبعا يا أخوانا، يعني نقول هذا كلام المرجئة، وأبو جعفر الطحاوي حنفي، وأنتم تعلمون مذهب الحنفية في أمر الإيمان، وأن الأعمال لا تدخل عندهم في ماهية الإيمان، وإنما هي إيه؟ ثمرة الإيمان أو شرائع الإيمان. لكن الإيمان عندهم هو الإيه؟ التصديق بالقلب وباللسان، ده الإقرار. التصديق بالقلب ده ما نعرفش حاجة عنه في الدنيا، فلما كان الإسلام هو الإقرار فينبغي أن يكون الكفر هو الإيه؟ فلا يكون كافرا إلا من حيث كان إيه؟ مسلما، مش كده؟ وبينت في حينه أن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال في مجموع الفتاوي إن الخلاف بين الحنفية وبين الجمهور وبين أهل السنة خلاف لفظي ولا حاصل له، فبينت أنه ليس خلافا لفظيا وله حاصل في مسألة الاستثناء في أمر الإيمان. الحنفية لا يجيزون الاستثناء في أمر الإيمان، ويرون أن من استثنى في أمر الإيمان قال أنا مؤمن إن شاء الله يرونه شاك، والشك إيه؟ ومن هنا نشأ قولهم لا ينبغي للحنفي أن يتزوج شافعية، حتى جاء بعض المتأخرين منهم كالكرخي رحمه الله فقال لا يجوز للحنفي أن يتزوج الشافعية على قياسا على أهل الكتاب. يبقى ليها حاصل وما هيش حاصل؟ ليها حاصل. يبقى شوف هنا علي حسن بيقول لو كان اقتصر على القدر الأولاني والله ما كنا خلاص، أي واحد أخونا في الدنيا بيزل. ونقلت أيضا كلام العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في كتابه منهج السالكين، حيث قال: والمرتد، خلي بالك بقى، خلي بالك، حيث قال: والمرتد هو من خرج عن دين الإسلام إلى الكفر بفعل أو قول أو اعتقاد أو شك إلى آخره. حطت نمرة واحد وكتب في الهامش تحت: وقد نبه فضيلة الشيخ ربيع بن هادي أخيرا إلى أن في تتمة كلام الشيخ السعدي هناك ما يؤاخذ عليه مما ينبغي الإشارة إليه، فجزاه الله خيرا. يعني هو إيه؟ بتعرفش في دماغه إيه؟ مش ده نفس الكلام؟ مين؟ علي حسن. اهو، او ترك، ما هو طبعا بقيت الكلام ايه وحاطط نقط. ما هو شفت المدلس، مدلس هو دلوقتي لما يجي يتكلم يقول لك قد، بعدين يجي لما الناس يقولوا انت توبت هو بتاع يقول لهم لا انا قلت قد مما قد اكون وقعت فيه، مما قد، تخبرك. فهو هنا بيقول ايه: ونقلت أيضا كلام العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في كتابه منهج السالكين صفحة 112، حيث قال: والمرتد هو من خرج عن دين الإسلام إلى الكفر بفعل أو قول أو اعتقاد أو شك، طبعا في ناقص إيه أو إيه أو ترك، مش كده؟ مش ده كلام بيذكر الشيخ بكر بن عبد الله؟ كأن الشيخ بكر بن عبد الله قرأ الكتاب وقرأ التوبة دي وبتاع، فقال لك إيه العالم دي مش فاهم، انت واخد بالك؟ نمرة واحد بقى وكاتب تحت: وقد نبه فضيلة الشيخ ربيع بن هادي أخيرا. يعني إذا واحد ده يديك فكرة عن إن ده واحد إيه؟ حاطب ليل، ينقل كلام الشيخ عبد الرحمن السعدي وبعدين يجي ربيع بن هادي يبين إن الكلام ده يؤاخذ عليه، وينقل كلام مش عارف مين ويقدم لمراد شكر وبعدين يقول لك تبت وراجعت. وبعدين أنا أساسا يا أخوانا ده الكلام ده هو الكلامي، كلام اللي انا بقيمه هو كلامي، وما قلت عن ايه ورجعت عن ايه بالضبط؟ ولا انت تقصد ان مراد شكل هو اللي تاب ولا ايه؟ وقد نبه فضيلة الشيخ ربيع بن هادي اخيرا الى ان في تتمة كلام الشيخ السعدي هناك ما يؤاخذ عليه مما ينبغي الاشارة اليه، فجزاه الله خيرا. خلاص نقل كلام الشيخ ناصر عبد الرحمن بن ناصر السعدي، بيقول انا نقلته في النذير ولا في ايه اسمه كتاب ايه، صيحة نذير بخطر التكفير، وبعدين كاتب لك تحت في الهامش ان الشيخ ربيع بن هادي المدخلي بيقول ان الكلام ده ايه، ان في تتمة كلام الشيخ السعدي هناك ما يؤاخذ عليه مما ينبغي الاشارة اليه فجزاه الله خيرا. يعني تعرفش بقى طيب ايه بيقر كلام الشيخ ربيع، فانت بتعرفش كلام الشيخ السعدي اللي نقله ده مقر بيه، ولا بعد كده ربيع بن هادي المدخلي تعقب الكلام ده، ما تعرفش. خلينا بس مع الايه، معالي الاخر. وناحية اخرى لا ده في عبارة فاتتني هنا، وانصافا لمؤلف الكتاب احكام التقرير عفى الله عنا وعنه، اذكر ما علمته منه وعنه من ان هذا الملحظ اللي هو اقسام الكفر هو ما رجع اليه واقر به بعد مراجعات. الله، رجع اليه امتى واقر به بعد مراجعات متى؟ ومن الذي راجعه ده الكتاب؟ اول طبعة كان سنة كام؟ حد سمع حرف واحد الا بعد فتوى اللجنة الدائمة؟ ها؟ طيب، ودي التوبة دي نفسها وزعت في مؤتمر ايه؟ تكساس. كان يوم 25 نوفمبر، كان 25 كام؟ نوفمبر. مش عارف ان الناس يكونوا سمعوا حاجة عنها. فهو بيقول هنا وانصافا لمؤلف كتاب احكام التقرير عفى الله عنا وعنه، اذكر ما علمته منه وعنه من ان هذا الملحظ اللي هو اقسام الكفر هو ما رجع اليه واقر به بعد مراجعات ومناقشات. برضو في اسلوب في معارض، من الذي راجعه وناقشه؟ طبعا هو بيهم ان هو الذي راجعه وناقشه، وهو بانتظار ان يجدد طبع كتابه ليبين خطأه من صوابه، ولعله فاعل قريبا ان شاء الله تعالى. ها؟ لك الناس دي عايزه ايه بالظبط؟ وناحية اخرى من باب الانصاف ايضا، ان مبحث اقسام الكفر لم يكن اساسيا لذاته، ده كذب، خلي بالك. هو بيقول لك وناحية اخرى من باب الانصاف ايضا، ان مبحث اقسام الكفر لم يكن اساسيا لذاته عند مؤلف احكام التقرير، وانما جاء جانبيا ردا على الوالغين في تكفير المسلمين من الذين جعلوا مسألة التكفير تكفير الحكام من اصول مسائلهم الكبرى وفتنتهم العظمى. شوف الكبر غلب عليه مرة ثانية، فيعتذر بان هذا الرجل انتحل عقيدة المرجئة والجهمية، وانما الذي دفعه الى ذلك ولوغ الوالغين على الوالغين. وهذه الناحية نفسها قد نبه عليها واشار اليها فضيلة الشيخ سعد الحسين في رسالته الشخصية المرسلة الى المكتبة التي تولت نشر الكتاب، فكان من ضمنها قوله لان الحركيين الاسلاميين بالغوا في تكفير العصاة والمخالفين وبخاصة الحكام المسلمين، مع انهم يجادلون عن عباد القبور ضد دعاة التوحيد والسنة، مع انهم لا يشغلون انفسهم بالتكفير وبخاصة للمعين. ايه بقى الكلام ده؟ بتعرفش عايز يقول بايه الكلام ده؟ عايز يقول بايه؟ يقول لك وهذه الناحية نفسها قد اشار اليها فضيلة الشيخ سعد الحسين في رسالته الشخصية المرسلة الى المكتبة التي دولت نشر الكتاب.
شوف بعد رسالة
ايوه الرسالة دي عايز يقول فيها ايه؟ يعني إذن هل يجوز لنا أن نعتذر عن مراد شكري في انتحاله لعقيدة المرجئة والجهمية وكذلك لعلي بن حسن الحميد ما دام ان الهدف صحيح يعني الغاية تبرر الوسيلة ماشي خلاص. الامر الثالث قول المرجئة مذهب فاسد ورأي كاسد، وقد نقلت في كتابي صيحة نذير عددا من النقول عن اهل العلم في بيان سوء مذهبهم وفساد كلامهم، من ذلك أقوال الإمام أحمد بن حنبل والإمام الأجري والإمام البربهاري رحمهم الله جميعا، ثم نقلت كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوي 7/195-205 الذي فيه بيان أصناف المرجئة ونقد أنواع معتقداتهم الباطلة الفاشلة، وردود شيخنا الألباني على الإرجاء والمرجئة قبل أكثر من 20 عاما في رسالته العقيدة الطحاوية شرح وتعليق، معلومة مشهورة صح؟ صح كلام الشيخ الألباني في نقد العقيدة الطحاوية معلوم مشهور. وإني بحمد الله وتوفيقه بريء من كل ذلك، من ذلك كله كله وجله يعني قليله وكثيره بس ثابت حرفا شاء في الكلام، موافقا على ما عليه علماء الاسلام والائمه الاعلام، وما قد وراح حاطط قد من ايه من قوسين، خلي بالك عشان كلمه قد اللي حطها من قوسين دي ليها شغل كبير، وما قد اكون اخطات فيه او التبس علي من امره شيء في هذا الباب وغيره، فإني راجع عنه آيب فيه إلى الصواب من غير مكابرة ولا ارتياب. وأخيرا ما أجمل ما ورد ضمن فتوى اللجنة من قول مشايخنا نفع الله بهم وعلى من لم ترسخ قدمه في العلم الشرعي ألا يخوض في مثل هذه المسائل حتى لا يحصل من الضرر وإفساد العقائد أضعاف ما كان يؤمله من النصح والإصلاح. أقول ومن هذا الباب نفسه كلام فضيلة أستاذنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين في مسألة التكفير، حيث أجاب على سؤال على سؤال من سأله في هذه المسألة بقوله هذه المسألة طويلة الذيول عظيمة الخطر، والإجابة عنها معلومة في كتب العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والشيخ محمد بن عبد الوهاب والشيخ الألباني والشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ عبد العزيز بن باز، فليرجع إليهم. دي في مجلة الفرقان الكويتية عدد 95. قلت ما أشد إنصافه وتواضعه، ما أشد إنصافه وتواضعه حفظه الله ونفع به، فهو من العلماء بل ومن الكبار، ومع ذلك عزى لمن هم كبار أيضا عنده إيضاحا للحق وإبانة للصواب. فالله أسأل أن يوفق مشايخنا وعلماءنا لمزيد من الصواب، وأن يلهمنا وإخواننا الرجوع إلى الحق والالتزام بمنهج السلف والعمل به والدعوة إليه، إنه سبحانه سميع مجيب. وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين. كتبه علي بن حسن الأردن 10 ربيع الأول 1419 هجرية. 10 ربيع ايه الأول، احنا في شهر ايه شعبان. أب واحد تجرأ هو نقل عن مجلة الفرقان الكويتية مش كده؟ أم واحد تجرأ وقال إيه؟ قال تصريح في مجلة الفرقان نفسها، فعلي حسن حميد رد عليه ردودا ما أنزل الله بها من سلطان. إيضاح وتوضيح، هو موزع التوبة وموزع معها كلامنا برضه، وفي نفس التوبة ما تعرفش عايز يقول ايه، يقول لك انا توبت عن الكلام ده، وبعد يرجع يقول الكلام ده لا يعبر الا عن وجهة نظر قائله، والدليل على ذلك أنه لم ينشر في الأردن ولم يبعث في الأردن ولم يصل إلى الأردن منه إلا بعض النسخ القليلة، وبعدين القليلة جدا، وبعد ذلك يرجع يقول لك تاني إيه، إن في صيحة نذير نقلت كلام الشيخ عبد العزيز بن باز وتعليقه على كلام الطحاوي، وبعدين تلاقيه مستشهد بكلام الطحاوي والشيخ يقول الألباني يقول كلام جيد متين، مع ان الشيخ الألباني علق على كلام الطحاوي في العقيدة الطحاوية. ممكن ده يكون يا اخوانا شيء من ال يعني احيانا الانسان تحدث له غفلة نتيجة لامور كثيرة، او يقول قولا وهذا القول من اقوال المرجئة ويغفل عما ويغفل عن ان هذا من مقالات المرجئة وما الى ذلك. لكن يا اخوانا ينبغي ان يكون الحق عندنا دائما اغلى من الجميع، اغلى من الجميع. فشوف الرسالة دي التي اضطرب فيها اضطرابا شديدا، يجي بعد كده ايضاح وتوضيح كتبه علي بن حسن. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فاني اطلعت على مجلة الفرقان عدد جمادى الاولى سنة 1419 هجرية، فرأيت تحت زاوية اقوال وردود نشرا لكلمة كنت كتبتها تأييدا لفتوى اللجنة، تأييدا لفتوى اللجنة الدائمة، وحطت تأييدا دي بين قوسين برضو، لفتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في هيئة كبار العلماء في إنكار حصر التكفير بالتكذيب والجحود، وكشفا لغلط ومغالطة ضمن سؤال السائل، وتوضيحا للحق في بعض المسائل. وقد كان بين يدي ذلك فيما نشرته المجلة المذكورة مقال حسن جميل لفضيلة الأخ الشيخ حايل حاي وفقه الله للخير بعنوان نصح الخلق في الرجوع الى الحق، وذكر فيه من اثار السلف اقوال اهل العلم في ذلك الطيب المبارك مما نحن بحاجة ماسة اليه. فجزى الله خيرا المجلة على ما قام به مشكورة من نشر كلمتي آنفة الذكر، وجزى الله خيرا اخانا الفاضل الشيخ حاي الحاي نفع الله به على جهدي في مقاله الذي جعله مدخلا لكلمتي وبياني. وفي كلامها هنا مزيد من الإيضاح والتوضيح للمسألة كلها أساسا وكلمتي السابقة تبعا. فأقول بالله التوفيق ومنه العون والتحقيق، أولا العنوان الكبير الذي وضع على رأس كلمتي غير تام النص غامض المضمون، العنوان اللي وضع على رأس المقالة بتاعته غير تام النص بل هو غامض المضمون، ذلكم أن العنوان المذكور بعد ذكر كتاب إحكام التقرير وفتوى اللجنة الدائمة فيه هو الحلبي نقط، فإني راجع عنه آيب إلى الصواب من غير مكابرة ولا افتيان. إيه بقى اللي هو بينتقده على كاتب المقالة أو على من وضع هذا العنوان؟ فحرف الهاء في عنه عائد الى ماذا؟ فاني راجع عنه، وما هو مفهومه والمراد منه؟ فلو نقلت العبارة بتمامها لزال الغموض وانحل ما قد، ورحات القد من ايه قسم تاني، ينتج منه وعنه من اشكال. انا حاجة زهق والله يا اخوان، معلش انا شايف ان الساعة بقت 9:05، احنا قدامنا في هذه المحاضرة تتمة وتكملة ايضاح وتوضيح اللي علي حسن عبد الحميد ذكره كويس، وبعد كده تعليق لبعض اهل العلم. بس قبل التعليق بتاع اهل العلم بعض اهل العلم ده، علينا ان نذكر ان هذه عقيدة علي بن حسن بن عبد الحميد في مؤلفاته، علي ان اذكر هذا. مش هو بيقول لك ان الشيخ عبد العزيز بن باز انكر على الطحاوي انه حصر الكفر في الجحود والتكذيب، في الجحود والايه، في الجحود، وهو بيقلد اللجنة الدائمة في ان الكفر لا يكون جحودا ولا تكذيبا فقط، ده كلام باطل فعلا وكلام مرجع ونحن أبراء إلى الله منه، مش كده؟ رسالة حكم تارك الصلاة، أنا نقلت لك كلام الطحاوي الذي احتج به هو